إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذه المقامات إخواني في الله، وفي هذه الأيام نتدارس وإياكم ما يتعلق بأهم ما أراده ربنا جل وعلا من فرضية الصيام ومن شرعية رمضان، إذ أن رمضان إخواني في الله يهدف إلى غايات حميدة وإلى مقامات عديدة، فهو في الحقيقة مدرسة يتخرج منها المسلم وقد تربى على عبادات شتى. ألا وإن من أعظم ما يهدف إليه رمضان إخواني في الله هو تربية المسلم على التمسك بشعائر الإسلام. يهدف رمضان من خلال أحكامه وتشريعاته التي جعلها الله في خلاله في وسطه وفي أيامه ولياليه، أن رمضان يهدف إلى أن الصائم يعتني بباقي أركان الإسلام. لا شك ولا ريب أن أركان الإسلام، وأعني بها الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، وهي التي يعبر عنها بأركان الإسلام، إذ أنه لا قوام للإسلام لمن لم يقم بها. وقد جاءت مجموعة في أحاديث كثيرة كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء كذلك مجموعا في حديث جبريل عندما سئل عن أركان الإسلام: ما الإسلام؟ فذكرت هذه المباني الخمس. فهذه المباني الخمس يا عبد الله هي أركان الإسلام، فلا قوام للإسلام لمن لم يأتي بها، وهي بها النجاة في الدنيا والآخرة. وما نجا العبد في برزخه في قبره بمثل تمسكه بأركان الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره فإن كان مؤمنا موحدا، لابد، قال: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره وفعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. انظر لهذه الحماية، حماية ربانية، وأنت في قبرك في هذه الحفرة التي ما منا من أحد، من صغير ولا كبير ولا عظيم ولا حقير ولا ذكر ولا أنثى، إلا وسيبتلى بالموت وسكرته وبالقبر وضمته. إذا وضعت يا عبد الله في هذه الحفرة المظلمة، حينها لا أحد ينصرك من دون الله جل وعلا، ما ينفعك إلا عملك. وأعظم الأعمال التي تنفعك في برزخك الأركان، فتأتي الصلاة عند رأسك والصيام عن يمينك والزكاة عن يسارك وباقي الفعل الخيرات عند رجليك. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤتى من قبل رأسه، أي يأتيه العذاب لو قدر أن يعذب، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبل مدخل. تمنع الصلاة، أي عذاب يأتيك من قبل رأسك إن كنت مصليا. فتقول الصلاة: ما قبل مدخل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيؤتى من قبل يمينه. فيقول الصيام: ما قبل مدخل؟ فيؤتى من قبل شماله. فتقول الزكاة: ما قبل مدخل؟ فيؤتى من عند رجليه. فيتقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان: ما قبل مدخل. إذن ماذا سيكون العذاب؟ سيرجع. لماذا رجع؟ رجع بهذه الأعمال يا عبد الله، أسها وأساسها الأركان: صلاة، صيام، زكاة. احرص يا عبد الله، لا تتهاون أبدا في أركان الإسلام، مهما كان أمرك، مهما كان ذنبك، مهما كان تفريط وتقصيرك في حق ربك، لا تفرط في الأركان أبدا. احرص عليها، احرص على الصلوات الخمس، احرص على صيام رمضان، احرص على زكاة الأموال، احرص يا عبد الله على حج بيت الله إن كنت من أهل الحج، احرص عليها. عن عمرو بن مرة الجهني أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس، خمس صلوات، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان، فمع من أنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع الصديقين والشهداء، ونصب بين أصبعيه عليه الصلاة والسلام. منزلة عالية مع الصديقين والشهداء، في حق من؟ في حق من التزم بأركان الإسلام. لكن بعض الناس إخواني في الله على عكس، هنا ربما يجتهد أيما اجتهاد في النوافل على حساب أن يتقاعس في الفرائض. لربما مثال في رمضان ها هنا لهذه الأيام، تجد من الناس من لربما إذا جاء رمضان تجشم على التراويح ويشكر على هذا، لكنه بالمقابل لربما ما يهتم بالفرائض، تفوت صلاة الجماعة، فرض يفوت صلاة الجماعة وهو يعتني بالتراويح من أوله إلى آخرها. يا عبد الله، الفريضة أولا اعتني بها. أو الزكاة، تجد رجل ربما يستغل مواسم الخيرات بالنفقة والصدقة، لكنهم بالمقابل لا يأبه بزكاة ماله، محلات، عقاقير، أرصدة، النقدين، ذهب، ما يبالي به، يشح ويبخل. لكن في النوافل الصدقات يساهم بها. هذا فهم معكوس ورأي منكوس. احرص يا عبد الله على الفراغ، هي الأصل، وإن الله جل وعلا ما افترضها عليك إلا لأنها من أحب الأعمال إلى الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. الفريضة، الفريضة لا تهون منها، عظمها، الصلاة والزكاة والحج والصيام. الشاهد إخواني في الله، ولست في صدد ذكر بيان أهمية أركان الإسلام، فهذا المقام يطول ويطول جدا، لكن حسبي هنا أن أدلل إلى أن رمضان أتى لكي يربينا جميعا على العناية بباقي أركان الإسلام، يربينا على الشهادتين، يربينا على الصلاة، يربينا على الزكاة، يربينا على الحج. وهذه من الأسرار العجيبة ومن الحكم البديعة التي أودعها الله جل وعلا في رمضان. مثاله بدءا بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله شهادة هي القوام وهي الأصل في إسلام العبد. رمضان يهدف إلى هذه الكلمة، لأن كلمة التوحيد يا عبد الله، لا إله إلا الله، من أعظم شروطها الذي ينبغي أن تأتي بها عند التلفظ بها أن تكون مخلصا لله، مخلصا لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من قال لا إله إلا الله مخلصا له الدين دخل الجنة، خالصا من قلبه دخل الجنة. فلا إله إلا الله تقوم على الإخلاص، حتى أن هذه الكلمة سميت، أي لا إله إلا الله كلمة التوحيد، سميت بكلمة الإخلاص، وقد جاء في ذكر أذكار الصباح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص. هي كلمة الإخلاص. وتجد أن الصائم إذا أراد أن يصوم لا بد أن يحقق هذا المبدأ، مبدأ الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. ولا يمكن لأحد أن يتقن هذه الضوابط وهذه القيود إلا إذا كان موحدا، موحد حق التوحيد هو الذي يقوم بهذا الضابط فيصوم لله محتسبا الأجر عند الله، لا ينظر إلى زيد ولا إلى عبيد، ما يلتفت إلى غرض من أغراض الدنيا، وليس عنده مطمع من المطامع الشخصية، إنما صام لله وفي الله إخلاصا لوجه الله. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، أن تكلل الأعمال بالإخلاص. وأما من أدخل في نيته التشريك فقد وقع في الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، فمن أشرك مع صومه أنه أراد الرياء، أراد السمعة، أراد حظ من حظوظ الدنيا، فليس له من صيامه نصيب. وهذا لا يقع إلا من منافق قل توحيده. فتجد يا عبد الله أن الصائم لما يصوم لله إنما يحقق معاني التوحيد، فيصوم لله من أجل الله لا لأجل غيره سبحانه وتعالى. شهادة أن محمدا رسول الله تتحقق في رمضان. العلماء يفسرون معنى محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. فقوام محمد رسول الله هو التعظيم له، والتعظيم له يكون بتعظيم سنته. فمن كان معظما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا المحقق لكلمة محمد رسول الله. وتجد أن الصائم في رمضان يأتي بالسنة، شعر بهذا أو لم يشعر، لأنك ما يمكنك يا عبد الله أن تأتي بصيام رمضان إلا وأنت متمسك بالسنة، وإلا لا صوم لك، لا صوم لك. إخواني في الله، نعم رمضان جاء ذكره في القرآن، لكن ما جاء في القرآن إنما الإجمال التوضيح والبيان جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله قال ربنا جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاء بعض الصحابة إلى عقالين، إلى حبلين، حبل أسود وحبل أبيض، وجعلها تحت وسادته، وظن أن هذا هو المراد: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فحمل الأمر على ظاهره، فأتى بخيطين، بعقالين أسود وأبيض، وجعلهم تحت وسادته، ثم ينظر ثم ينظر. فلما أخبر نبينا بذلك ضحك عليه الصلاة والسلام، قال: إن وسادك لعريض. قال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هذا كيف عرفنا؟ من السنة. وها هنا الناس يتعبدون الله بالأكل والشرب حتى يبزغ الفجر، وهو الفيصل في معرفة ذهاب الليل وإقبال النهار. إذن نحن نتعبد الله بالسنة. قال ربنا جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد الشهر صام. كيف شهوده؟ شهوده كما جاءت به السنة، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان. هنا دخلنا في عدة رمضان، السنة توضح. لهذا أكثر الناس إنما يتعاملون في رمضان مع السنة. زد على ذلك أن السنة قد في رمضان أتت بأحكام ما تذكر في القرآن، وهذا من فضائل السنة أنها مزيدة، أنها مضيفة، تضيف أحكام ما وجدت في القرآن. وانظر يا عبد الله مسألة الفضائل، والذي ما منا من أحد إلا ويتعبد الله طلبا لهذه الفضائل، أين وجدت فضائل رمضان؟ أكثر ما وجدت في السنة النبوية، استجابة الدعاء ومضاعفة الأجور إلى آخر هذه الأعمال الفاضلة، ما يتعلق بالإفطار، إفطار الصائم، ما يتعلق بوقته، ما يتعلق بأكله، ما يتعلق بأدعيته، ما يتعلق بالسحور ووجبة السحور وأكلة السحر، وكم بينه وبين الأذان، وماذا عسى أن تأكل يا أيها المتسحر، مسائل الفدية والكفارة، ما يتعلق بها من أحكام. هذا من أين جاءت؟ جاءت من السنة. فأكثر الناس شعروا بهذا أو لم يشعروا في رمضان إنما يتعاملون مع السنة المطهرة، مع السنة. وهذه التربية، تربية رمضان، أنها تربطك بالسنة. بل جاءت إشارات إلى أن الاعتزاز بالسنة هي رفعة وعزة للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. في رواية: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وتعجيل الفطر من أين جاء؟ جاء من السنة. حتى أن جماعة من أهل العلم قال: هذه المنقبة وهو خيرية الأمة، لا يزال الناس بخير، وعزة الدين، لا يزال الدين ظاهرا، إنما هو في حقيقته في تطبيق السنة. لأن تعجيل الفطر هذه من هديه عليه الصلاة والسلام. فلما تأتي الأمة وتعتني بهذه السنة المطهرة فتعجل من فطرها، كان في ذلك الخيرية. فليست الخيرية في هذه الجزئية فقط، وإنما كانت الخيرية في التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من تمسك بالسنة له العزة، له العزة. فهذا رمضان الذي يهدف إليه من خلال أحكامه وتشريعاته، يهدف إلى أنك ما يمكنك أن تقوم برمضان حق القيام إلا إذا تمسكت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، علاقة رمضان بالصلاة. هذه علاقة وثيقة وطيدة جدا، لا انفكاك لها. لا يمكنك يا عبد الله أن تأتي بالصيام إلا وأنت مصلي. أشار إلى ذلك القرآن. ربنا جل وعلا عندما تكلم وذكر أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بعدما ذكر ربنا أحكام الصيام أتبعت أحكام الصيام بماذا؟ بأحكام الاعتكاف. وأنتم عاكفون. وأين الاعتكاف يكون؟ يكون في المساجد، وهي الموطن، موطن الصلاة، موطن الصلاة. فكلما قرأ المؤمن الصيام مرت عليه آيات المساجد للعلاقة بين المسجد والصوم، بين المسجد والصلاة، علاقة وثيقة وطيدة. حتى أن جماعة من السلف قالوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، كما قال البغوي: أي بالصوم والصلاة، صوم وصلاة، صوم وصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ما هو القرآن هنا؟ الصيام والقرآن. فسر القرآن بالصلاة كما ذكر ذلك الطيبي رحمه الله تعالى، قال: والمقصود بالقرآن هو التهجد وقيام الليل. قال: لأن الصلاة تسمى قرآن. ثم ذكر قول الله جل وعلا: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. فقوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، بمعنى الصيام والصلاة، الصيام والصلاة تشفعان للعبد. فتجد التلازم بين الصائم والمصلي. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل أيها الصائم إلى هذا الأمر. يقوم بعضنا ويستعين بالله فيصوم رمضان طلبا لهذا الأجر، شهر واحد كفيل بمغفرة الذنوب، يستحق العناء فيصوم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال نبينا: ومن قام رمضان، صلاة، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حينها يجد الصائم أنه أمام معادلة لا انفكاك عنها. إذا كنت أنا قد اعتنيت هذا العناية العظيمة بالصيام لأجر مغفرة الذنوب، هذا الأجر هو قد جعله ربنا في الصلاة. من صام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا بالمثل غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن صمت غفرت ذنوبك، وإن صليت غفرت ذنوبك. وأين؟ في رمضان. من صام رمضان، من قام رمضان، حين يعلم الصائم أنه أمام الصلاة. فإذا كنت تطلب الأجر فالأجر في الصيام والأجر في القيام، هذا إذا كان الكلام في الصيام في صلاة النفل. فما ظنك بالفرض يا عبد الله؟ فلهذا إخواني في الله يهدف رمضان إلى تربية المسلم على الصلاة، يربيك على الصلاة ولا بد. تأتي المسألة الرابعة، الحج. قد يقول قائل وهل هناك علاقة بين رمضان والحج؟ الجواب نعم، علاقة وثيقة، ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع لقي امرأة، في رواية أنها أنصارية، قالها ما لك لم تحجي معي؟ فقالت يا رسول الله ما أملك الذي أركب به، عندي نفقة تبلغني الطريق والمسير، ما عندي، ما أملك ما أركب به. فقال عليه الصلاة والسلام فإن كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. انظر لهذه التربية، إن جاء رمضان فعلق نبينا عظيم هذا الأجر وهو أجر الحج أن يكون بفعل عمرة في رمضان. ومن هنا نلاحظ هذا جليا، أن أكثر الناس إنما يشدون الرحال إلى بيت الله العتيق متى؟ في رمضان، أداء للعمرة، حتى يأخذ هذا الأجر هو أجر الحجة، بل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نجد كثرة السفر ولله الحمد من كثير من المسلمين والمسلمات والصائمين والصائمات إلى عتبات بيت الله الحرام متى؟ في رمضان. من أين جاء هذا؟ لأن رمضان يربينا على المسارعة والذهاب إلى بيت الله الحرام للحصول على هذا الأجر العظيم. فانظر يا عبد الله إلى هذه التربية العظيمة، أسرار بديعة جعلها ربنا جل وعلا في رمضان. من دخل في رمضان أصبح موحدا لله، أصبح معظما للسنة، أصبح مقيما للصلاة، أصبح كذلك مؤديا لحج بيت الله، وذلك بأداء العمرة فيه. وسيأتي معنا إخواني في الله ولا أطيل عليكم الفصل الأخيرة وهي الزكاة، فإن الصيام صيام رمضان وأحكام رمضان يهدف أيضا إلى تربية المسلم في إخراج ماله ونفقته وصدقته في أيام رمضان. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.